بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا في مقدمة كشف الشبهات لشيخ الإمام المصلح الكبير محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تقدم معنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل من أن كفار قريش ومن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل، وأنه كان عندهم شيئان: أولاً عبادة الله عز وجل، وثانياً أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق والرازق المدبر للأمور المتصرف في الكون، كانوا يعتقدون هذا. ولذلك إذا سئل من خلق السماوات والأرض كانوا يقولون الله، وإذا قيل من يرزقكم من السماء والأرض يقولون الله، وإذا قيل من يدبر الأمر يقولون الله. هذا تقدم، هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك وذكر أدلة على ذلك. ثم هنا يريد أن يبين إشكالا يريد على بعض الناس، أنهم يقولون إذا كان الأمر كما تقول يا شيخ محمد فإنا نرى أن الله عز وجل كفر الكفار وبين أنهم كفار، وأن من لم يؤمن بمحمد فإنهم كفار، وأنت تقول أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل وأنهم كانوا مقرين بالربوبية وأنهم كانوا يعتقدون أن الله الخالق، لماذا كفر الله عز وجل أولئك؟ فيقول المصنف هنا هذا هو منطق الفرس: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي إذا علمت علما يقينيا بأن الكفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. هنا المصنف رحمه الله يريد أن يبين ما كان عند أولئك، ثم يرتب على ذلك نتيجة عظيمة يبين فيها أن أولئك صاروا كفاراً لأنهم ألهوا غير الله عز وجل، أي عبدوا غير الله عز وجل. فيذكر هنا أموراً سبعة، وهي أولاً أنهم كانوا مقرين بالربوبية ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام. إذن تفهم بهذا أن الإسلام غير الإقرار بالربوبية، صحيح من الإسلام الإقرار بالربوبية، لكن هناك فرق بين الدخول في الإسلام وبين إقرار بالربوبية. فأولئك كانوا مقرين بالربوبية لكن مع ذلك ما دخلوا في الإسلام، إذن هذا شيء ثاني ما دخلوا في الإسلام. الشيء الثالث الذي سيذكر المصنف رحمه الله أنهم أيضا كانوا ينكرون توحيد الألوهية. الشيء الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأجل هذا، مع أنهم كانوا مقرين بالربوبية قاتلهم لأنهم أنكروا توحيد الألوهية الشيء الخامس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتلهم لأجل أن يكون الدين كله لله، يقول أنا ما أقبل جزئي من هذا الجزئ، لابد أن يكون الدين كله لله كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الشيء الخامس بيان أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يخشى المرء في الإسلام، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد، أن مجرد الإقرار بالربوبية يقول الشخص، بعض تسمع يقول إن شاء الله سأفعل كذا، يقول هذا مسلم قال إن شاء الله، لا، إن شاء الله هذا من باب الإقرار بالربوبية، قد يقول إن شاء الله وهو من أكبر الكفار. فالإقرار بالربوبية بعضهم يرى أن أحد يقول هذا الله خالق ويقول هذا مسلم، لا، الإقرار بالربوبية ليس علامة على إسلام الشخص. كذلك أيضا يبين المصنف رحمه الله أنهم لا يريدون من هذه الآلهة إلا الشفاعة، فمن علم هذه الأمور وما سيذكر المصنف في هذا الفصل يعلم حقيقة ما هو التوحيد الذي لأجله دعت إليه الرسل والذي بيّن الله عز وجل في كتابه، هل هو الإقرار بالربوبية أو الإقرار بالألوهية؟ وخلاصة ما سيأتي أن الرسل لا يقبلون إلا بالإقرار بالألوهية، إلا باعتقاد أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله عز وجل. إذن يقول المصنف: فإذا تحققت أيها المسلم وعلمت يقينا يقال فلان تحقق من هذا الأمر أي صح عنده واعتقد أن هذا يقين، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كونهم كانوا مقرين بالربوبية ما كانوا بهذا مسلمين، بل هم كفار مع أن مقرون بالربوبية، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة إذا عرفت أيضا وأيقنت أن كفار قريش ومن كان في زمن عسلم إنما أنكروا توحيد العبادة الذي يسمى عند أهل العلم توحيد الألوهية وتوحيد الطلب والقصد الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، ويريد المصنف رحمه الله مشركو زمان الشيخ محمد عبد الوهاب في زمنه كانوا يسمون توحيد الألوهية بالاعتقاد، وما زالوا إلى الآن الصوفية وغيرهم ممن يكون على مذهب من رافضة يقولون اعتقاد يريدون ذلك توحيد الألوهية، ولا تسمع يقولون فلان معتقد فيه، إذا سمعت فلان معتقد فيه معناه يريدون أنه يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل، هم لا يصرفون بذلك، لكن يريدون أنه ينفع وأنه يضر وأنه يستشفع وأنه يقربك الله عز وجل، يقولون فلان ولي معتقد فيه، قلنا فلان فيه اعتقاد، فلان معتقد فيه، يريدون بذلك أن له أن يصرف إليه العبادة، فيجوز أن يصرف إليه العبادة لأنه معتقد فيه. فلذلك قال المصنف هذا مما يدل على أن المصنف في غاية الذكاء والفطنة، فإنه يفهم من عباراتهم ما هو مقصودهم، فإن الباطل فإن أهل الباطل قد يطلقون عبارات ظاهرها تظن أنها حق لكن باطنها العذاب، باطنها باطل، فيقولون فلان معتقد فيه، فلان فيه اعتقاد ونحو ذلك، ويريدون به أنه يصلح للمؤمن أن يعلق قلبه بهذا وأنه ينفع وأنه يضر، فهذا هو الشرك بعينه الذي كفر الله عز وجل بسببه الكفار. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. تقدم معنا أن الكفار كانوا يدعون الله عز وجل، وتقدم أن مراد المصنف بقوله ليلا نهارا أنه يريد أنه ما من لحظة إلا وكان يوجد منهم من تصيبه بعض الشدائد، فلذلك يدعو كما هو معلوم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل في الشدائد، كما قال الله عز وجل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يدعون الله لا يدعون غيره، فإنه لا يتصور في لحظة من اللحظات أنه كلهم لا تصيبهم شدائد، بل في هذه اللحظة تصيب هذا شدة وفي لحظة أخرى تصيب ذلك شدة ونحو هذه الأشياء، فلذلك هم كانوا يدعون الله ليل نهار، هذا في من لم يكن متعبدا، وأما من كان منهم من المتعبدين المتحنفين في ذلك الزمن فهم كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، ومن أولئك حكيم بن حزام فإنه كان يتحنث كما في صحيح مسلم، فقال: كنت أتحنث في الجاهلية، أي كنت أعبد الله في الجاهلية، بمعنى أنه كان يعبد الله ليلا ونهارا وكان من عباده، وكان لهم عباد كما أن المسلمين عباد في ذلك الزمن كان لهم عباد. قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل، أي من أولئك الكفار منهم من كان يدعو الملائكة ويقول: يا جبريل يا ميكائيل، إذا حصل له مصيبة يا إسرافيل، يدعو الملائكة لأجل أنهم صالحون ولأجل أنهم قريبون من الله عز وجل. لا شك أن الملائكة صالحون، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن الملائكة صالحون لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولكن مع هذا فالملائكة لا يصلحون أن يكونوا إلها، بل قال الله عز وجل: ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، إذا قال أحد من الملائكة أنا إله عبدوني غير الله عز وجل يقول الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإنه لا يمكن أن يأتي رجل من الملائكة، أن يقال الملائكة رجل ولا ما يقال؟ ها؟ إيش الدليل؟ صحيح، ملائكة ملائكة. أحسن، كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون الملائكة الذي لا يجوز أن يقال في الملائكة إناث، هذا كفر بالله عز وجل. يقال ملائكة إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة سألهم. أما باعتبار يقال رجل من الملائكة فهذا لا مانع منه، وقد ورد فيه حديث كثيرة أنك الصحابة كان على الملائكة رجل يقول جاءنا رجل، وهم ملك من الملائكة. فينا سلم يقول جاءني رجلان في حديث الرؤيا، وهم الملائكة، فيجوز أن يقال رجل ملائكة. قال ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا له أو يدعو. نعم، إذن كفار قريش، مراد المصلي من هذا أن كفار قريش ومن كان بجماعة سلم كلهم ما كان لهم معبودا واحدا، لا هذا كان يعبد كذا وهذا يعبد كذا. إذن أول منهم من كان يعبد الملائكة، بعضهم يقول أنا ما سأعبد الناس أصلا البشر، أنا أعبد الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة كما أخبر الله عز وجل في كتابه كانوا يعبدون الملائكة. منهم من كان يعبد الصالحين، قال أو يدعو رجلا صالح مثل الله، أي أن منهم أيضا من أولئك الكفار من كان يدعو رجلا صالح مثل الله، كما ثبت عن عباس رضي الله عنه أن اللات رجلا كان يلت السوية، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا على قبره وعكفوا عليه فعبدوا غير الله عز وجل، وقالوا أن هذا كان قريبا من الله عز وجل، إذا نعبده لأنه قريب من الله عز وجل. ومنهم من كان يعبد نبيا، قال أو نبيا مثل عيسى. نعم، هذا كثير، كان كثير النصارى وغيرهم كثير كانوا يعبدون عيسى عليه السلام، ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنتم ومعبوداتكم كلكم في جهنم، فرح كفار قالوا صحيح محمد أتى اليوم طامة وما سيقول منه أحد. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا نحن نعبد عيسى، معناه إذا الكلام عن محمد أن عيسى في النار ما سيقبل بعد هذا. ثم أنزل عز وجل بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها بعد، لا تظن هذه آية عامة مخصوصة، لا تظن أن عيسى يدخل في النار أبدا، إنما الذي يدخل في النار هم الأصنام الأحجار هذا الذي كنتم تعبدونه، يدخل الله عز وجل في النار لأجل امتحانكم، مع أن الأصنام ما لها دم، لكن لأجل الله عز وجل يريد أن يعدوا أولئك أنه يجعل إلها هذا الحجر فيدخل الله في نار جهنم حتى تكون له حسرة أن هذا الحجر الذي كان يعبده أدخل في نار جهنم. قال أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي رسول الله قاتلهم أنهم كانوا يدعون غير الله عز وجل، ويقول لهم لا تدعوا غير الله، وهم يقولون لا نحن ندعو الملائكة، ندعو جبريل، ندعو عيسى، ندعو اللات، ندعو العزى ونحو هذه الأشياء، ورسول الله قاتلهم لأجل هذا. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك الذي هو الشرك الألوهية، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، دعاهم إلى أن يخلصوا لله عز وجل، قال لهم لا تعبدوا غير الله، لا تعبدوا غير الله، هم كما تقدم يعبدون الله يعبدون إيش؟ يعبدون غيره، فيقول عليه السلام لا اتركوا غير هذا، اعبدوا الله عز وجل وحده. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى دعوة الحق، ودعوة الحق هي لا إله إلا الله كما قال عليه النبي طالب، قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، قاتلهم لأجل أن يعبدوا الله عز وجل وحده، وأن لا يدعوا إلا الله عند المصائب والشدائد، فهذا هو لأجل قتال محمد لأولئك الكفار. إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله عز وجل. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام بمقدمة أخرى، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم. لا تظن مراد المصنف أنك لا تظن أن هؤلاء لما يعبدون الملائكة أنهم يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون، لا، إنما يريدون منهم شفاعة، يقولون هؤلاء سيشفعون لنا عند الله عز وجل، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي هذا العمل الذي عملوه وهو طلب الشفاعة من أولئك واعتقادا المقربون من الله عز وجل، هو الذي جعل دماء أولئك حلال. فلذلك قال الإمام المصنف رحمه الله في بعض كتبه، قال: يا عباد الله، تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى، إن كان ذكر عن الكفار الذين قاتلوا رسول الله الذين هم الذي كفرهم به الاعتقاد للصالحين، هذا هو الدين الذي كفرهم به، أنهم اعتقدوا للصالحين ما لا يجزي اعتقد به. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله، قال: فوجب على كل من عقل عن الله أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم. مع هذا الإقرار والمعرفة يجب على كل من كان عاقلا يبحث، يقول: إذا كان الكفار يعتقدون بأن الله هو الخالق والرزاق، لماذا يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الكفار؟ يجب على تبحث عن هذا الأمر، وإذا بحث تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاتل أولئك لأنهم كانوا يشركون في الألوهية، كانوا يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويذلون لغير الله، لأجل هذا قاتلهم. وكثير من أولئك الذين الآن يدعون الإسلام من المشركين المتأخرين يفعلون هذه الأشياء ويقولون بعد ذلك: نحن مسلمون، نحن مسلمون ونحن على التوحيد. كيف أنتم على التوحيد وأنتم تفعلون ما قاتل النبي عليه السلام لأجله بني أعمامه؟ فإنه قاتل بني أعمامه لأجل هذا، وأنتم تفعلون نفس هذا الفعل. قال: عرفت حينئذ، وهذا كله متعلم ما تقدم ذكره، ذكر سبعة أمور ثم هذه الحكاية، هذه النتيجة بعدها. إذا عرفت هذا المذكور كله عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وآبى عن الإقرار به المشركون. إذا عرفت أن أولئك كانوا يقرون بالربوبية، وأن رسول الله قاتلهم مع أنهم كانوا يقرون بالربوبية، وأن الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم لأجل أنهم كانوا يعتقدون أنه يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعى غير الله، وأن كان منهم يدعو الملائكة، منهم من كان يدعو رجلا صالحا، منهم من كان يدعو أنبياء صالحين. إذا عرفت هذا كله علمت بعد ذلك ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، هو توحيد الألوهية، وأن المعركة الكبرى التي وقعت بين رسول الله وبني أعمامه هي عند هذه النقطة العظيمة، هو توحيد الألوهية، وأن كل من لم يؤمن بتوحيد الألوهية فإنه كافر، ولو أقر بأن الله هو الخالق وأقر بأن الله هو الرازق وقال بأن الله هو مدبر الكون وقال بأن الله هو المتصرف في هذا الكون، حتى لو قال هذا وعبد غير الله عز وجل فهذا يعتبر كافرا، هذا في ذلك الزمن. وأما في هذا الزمن الذي نحن فيه، كفار كثير من المشركين ما أقروا لا الألوهية ولا الربوبية، تجد حتى أنهم ما يقرون بالربوبية، تجد أنهم يشركون حتى في الربوبية، فيعتقدون أن الشيخ الفلان هو الذي تصرف في الكون، وأن الشيخ الفلان هو الذي له تدبر في الكون. كفار قريش ما كانوا يعتقدون هذا، كفار قريش ما كانوا يعتقدون هذه الأشياء. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن أولئك كانوا يدعون غير الله عز وجل، والدعاء المراد به هنا هي الدعاء الشركية، وهي دعاء المخلوق الميت أو الغائب، دعاء المخلوق الميت أو الغائب مطلقا أو الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا كنت تدعو ميتا رجلا مات قبل سنوات أو ليس عندك في مكة وأنت هنا تقول: يا فلان افعل لي كذا وكذا، هذا يعتبر شركا. أو تدعو حاضرا لكن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل جلب النفع، مثل دفع الضر، مثل كذلك جلب الأولاد، تقول: يا فلان أعطني أولادا، هذا يكون كفرا، هذا يكون شركا، هذا يكون كفرا بالله عز وجل. وهذا دعاء المسألة، وأما دعاء العبادة فإنها لا تكون إلا شركا، إما طاعة أو شركا. ودعاء المسألة كما أشار التي تكون شركا هي التي أشرنا إليه، دعاء المخلوق الميت أو الغائب مطلقا أو الحاضر بما لا يقدر عليه إلا الله. وأما إذا دعا الشخص أحدا حاضرا وطلب منه ما يقدر عليه فهذا لا يقال كفران ولا يقال شركا. لو طلبت من أحد مخلوق ما يقدر عليه وهو حاضر ليس بغائب ولا ميت فهذا لا يكون شركا، لأن تقول يا فلان أعطني القلم، يا فلان افعل لي كذا وكذا وهو عندك ويقدر على هذا، هذا لا يقال أنه كفر، هذا جائز، هذا جائز. لكن يكون كفرا إذا أنت كنت تدعو رجلا ميتا قبل سنوات تقول يا شيخ فلان افعل لي كذا وكذا، هذا كفر بالله عز وجل. كذلك أما النذر، النذر لا يكون إما طاعة وإما كفرا، إما أنك تنذر لله عز وجل وتقول لله علي كذا لو فعلت كذا، أو تنذر لشيخ وهذا يكون كفرا، لولي من أولياء هذا يكون كفرا، ولا يكون في النذر تفصيل. وأما الذبح المراد بالذبح هنا التعبد، أن يتعبد الله عز وجل بإزهاق الروح وإراقة الدم على وجه مخصوص، أن يتعبد الله عز وجل بإزهاق الروح وإراقة الدم على وجه مخصوص. وهذا الذبح لا يكون إما أن يكون عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل وإما أن يكون كفرا. إذا ذبحت لله، إذا ذبحت لله عز وجل تذبح وتزهق هذا الروح لأجل الله عز وجل تقرب الله عز وجل فهذا تكون عبادة. وأما إذا ذبحت للشيخ الفلاني أو للجن أو لكذلك ميت فإن هذا يعتبر كفرا بالله عز وجل. والذبح لغير الله لا يكون إلا كفرا، لا يكون إلا شركا أكبر. وأما لو ذبحت لله، لو ذبحت لله عز وجل لكن استصحبته في فعل أمر محدث، مثلا تذبح لله عز وجل لكن في المولد، في موسم المولد، فهذه الذبيحة لا يقال إنها شرك لكن تكون بدعة. والذبائح البدعية لا يجوز، لكن لا يجوز أن تؤكل، وإنما قال مالك تعطل بهائم، الذبائح التي ذبحت واستصحب معها أمرا محدثا فإنها تعطى البهائم ولا يجوز المؤمن أن يأكلها، سواء ما ذبح في المولد أو لأجل التعزية، يذبحون لأجل التعزية هذا تأخذها وتعطى البهائم. أما أن المؤمن يأكل هذا فهذا ليس بصحيح. وكذلك ما يفعله بعض القبائل أنهم يذبحون إذا دخل عليهم أمير أو شيخ القبيلة، ولا هم يذبحون الله عز وجل لكن يستصحبون هذا الذبح عند هذا الفعل، فهذا يعتبر بدعة ولا يجوز أكل هذه اللحوم، لكن لا يقال أن هذا كفر بالله عز وجل. كفر بالله يكون إذا ذبح لغير الله، للجن أو للولي أو للشيخ الفلاني، يذهب يأخذ هذا الحيوان إلى القبر ويذبح، هذا يكون كفرا بالله عز وجل. ولو ذبح لله عز وجل لكن ما سمى الله، ذبح لله عز وجل لكن نسي التسمية، فهذا لا يكون كفرا، إلا أنه لا يجوز أيضا أكل هذه الذبيحة. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال الله عز وجل، حتى ولو كان ناسيا أو متعمدا فإنه لا يقال هذا كفر، لأنه ذبح لله عز وجل لكن ترك تسمية إما تعمدا وإما نسيانا فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. وإذا ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، لا ذبح لشيخ الفلاني عندك أبا عبد الله، أخذ البهيمة إلى القبر، معكم شيخ أنتم ولي ولا ما فيش؟ طيب لو أخذ إلى النهود وقال الآن ذبح هذا للنهود هذا، لكن لما يذبح يقول بسم الله ويذبح، كيف هذه الذبيحة؟ قال بسم الله عند الذبح صحيح ما يجوز، حتى لو قال ألف مرة بسم الله ما دام أنه ذبح لغير الله هذا لا يجوز، وهذا شرك بالله عز وجل. لو ذبح لله وقال بسم الله هنا يجوز أكله، وأما إذا ذبح لغير الله وقال بسم الله ولو قال ألف مرة بسم الله، لذلك بعضهم إذا أنكرت عليه تقول لما هذا ما يجوز، يقول والله قد قلت بسم الله، ولو قلت ألف مرة بسم الله ما دام أنك ذبحت للشيخ الفلاني أو لولي الفلاني فهذا لا يجوز أكله. هذا فيما يتعلق بالذبح. وأما ما يتعلق بالاستغاثة فالمراد بالاستغاثة هو طلب الإغاثة والتخليص من الشدة، والاستغاثة هي نوع من الدعاء إلا أنها لا تكون إلا عند الكرب والشدة. فيقال استغاث فلان بكذا أي حال في حالة الشدة، وأما لو دعا أو لو دعا في غير حالة الشدة لا يقال هذا استغاثة، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في حالة الشدة في حالة بدر غزوة بدر. ولهذا الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء تكون عام في جميع الأحوال، تكون عاما في جميع الأحوال، وأما الاستغاثة فهي الدعاء في حالة الشدائد، يقال هذه استغاثة في حالة الشدائد في حالة نزول المصائب والشدة، لما تدعو الله على هذا يقال استغاثة، يقال فلان استغاث بالله عز وجل. والاستغاثة التي تكون شركا هي استغاثة المخلوق الميت أو الغائب أو الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الاستغاثة التي تكون شركا أكبر الذي استغاث لغير الله عز وجل هي استغاثة المخلوق الميت أو الغائب أو الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما لو استغاث بحاضر يقدر عليه أي فيما يقدر عليه فهذا لا يكون شركا، هذا جائز. ودليل ذلك قول الله عز وجل فلما استغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي، ذاك استغاث بموسى على هذا العمل، هذا جائز، لكن استغاث بشيء يقدر عليه موسى عليه السلام، وأما إذا كان شيء لا يقدر عليه فهذا جائز كما أشرنا إليه. فإذا تكون الاستغاثة جائزة بشرطين، أولا أن يكون المستغاث به حاضرا، الشرط الثاني أن يكون فيما يقدر عليه، أن يقدر على هذا العمل، أما إذا كان لا يقدر عليه فاستغاثته تكون شركا، إذا كان لا يقدر عليه فاستغاثته تكون شركا. هذا أوضح وأقصر ما يقال في الاستغاثة. وأئمة التوحيد يذكرون تقاسيم كثيرة في الاستغاثة، لكن هذا الذي أشرنا إليه أضوض وأحسن وأقرب. وهنا مسألة، العبادات كثيرة، وقاعدة التوحيد أن من صرف عبادة لغير الله فما حكمه؟ هذا الشرك يكون كافرا. لكن لو قرأت كتب التوحيد ما تجده الآن، ما حكم الذي يصلي لغير الله عز وجل؟ صلاة شرك هذا، والذي يزكي لغير الله ويتصدق لغير الله ويحج لغير الله هذا شرك. طيب هذا ما يذكرون في كتب التوحيد، لماذا لا يذكرون هذا؟ يذكرون فقط، تجد يذكرون الاستغاثة، يذكرون الذبح، يذكرون كذلك الدعاء، يذكرون الاستعاذة، يذكرون النذر، يذكرون الذبح، يذكرون هذه الأشياء، ما يذكرون الصلاة، ما يقولون باب، ما تجد في كتب التوحيد باب من صلى لغير الله فقد كفر، تجده باب من استغاث بغير الله، باب من ذبح لغير الله، هذه عبادات عظيمة، لماذا ما يذكرونها؟ أحسنت، المشركين الذين كانوا يناقشون الأئمة ما تجد أحد يصلي لغير الله، لا هم يظنون أن العبادة أصلا الصلاة والزكاة، ولذلك إذا قلت لهم يا فلان تعبد غير الله يقول لك أنت كذاب. لماذا؟ لأن أنا أصلي لله وأذبح وأصلي لله وأزكي لله وأحج لله، ما أحج للشيخ الفلاني لكن أنا أدعوه، يعني ما يظن أن هذا الدعاء وأن هذا الاستغاثة وأن هذا العبادة. فلذلك اضطر الأئمة أن يذكروا هذا، لا لأن الناس ما يظنون، كثير من أولئك ما يظن أن هذه عبادة، فينص الأئمة أن هذه عبادة، ولا يتصور أن أولئك أيضا يصرفون هذه الأشياء لغير الله عز وجل، يعني يصلون لغير هذا ما يتصور. أما أنا يذبحون لغير الله هذا حدث ولا حرج، ينذرون لغير الله هذا حدث ولا حرج، يستغيثون لغير الله هذا حدث ولا حرج. ما من مدينة أو ما من بلد إلا ولها شيخ ولها ولي يستغيثون به ويذبحون له ويدعونه، لا تجد أنهم يصلون له أو يحجون له، لا، وإنما تجد أنهم يستغيثون به يذبحون لغير الله. فلذلك احتاج الأئمة إلى أن يذكروا هذه الأشياء في كتب التوحيد، ويبين أن هذه من العبادات، وأنها مثل الصلاة، وأنها مثل الصلاة، وأن من صرفها لغير الله عز وجل يكون كافرا. ولا فرق بين من يصرف الصلاة لغير الله وبين من يذبح لغيره، لا فرق بين هذا هذا. ولذلك قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، انظر جعل بعد مباشرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. والخلاصة إذن في هذا الفصل أن التوحيد المطلوب من الجميع، وأن توحيد الذي لأجله تميز المسلمون عن المشركين هو توحيد الألوهية، هو توحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن لا يعبد المسلم إلا الله عز وجل، لا يعبد غير الله ولو كان ذلك يقرب إلى الله عز وجل. هذا هو خلاصة هذا الفصل. ثم يذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما المراد، ما معنى لا إله إلا الله، هل المراد منها توحيد الألوهية أو المراد منها توحيد الربوبية؟ سيأتي أن المراد منها أصلا هو توحيد الألوهية.